بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الأول في الوجود، وأنه هو الحق. اعلم أن الوجود من حيث هو هو غير الوجود الخارجي والذهني إلى آخر العبارات. تقدم فيما مضى أن موضوع الإرفان هو الوجود الشخصي الإلهي، هو الوجود الشخصي الإلهي. فإذا قالوا الوجود يريدون منه الحق سبحانه وتعالى، لأن الوجود عندهم مساوف للحق، ولا حقية إلا للحق سبحانه وتعالى. وبقية الأمور إنما هي من شأن أسمائه وتجلياته وأفعاله. فإذن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق الذي يعم الواجب والممكن، ولكن موضوع العرفان هو الوجود الخاص أي الحق، والحق ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فالبحث عن حقيقة شخصية واحدة، فالوحدة هنا ليست وحدة عليكم السلام، فالوحدة هنا ليست وحدة عامة، بل هي وحدة شخصية. ولا ننسى أن الكلامات ليس عن مفهوم الوجود، لأن الحكيم والعارف لا يتكلم عن المفاهيم، والمفاهيم من شأن علم المنطق. هناك محل للكلام عن المفاهيم، أما الفيلسوف فلا يتكلم عن المفاهيم إلا بما لها من مرآسية الخارج. فالمفاهيم يتكلم عنها الحكيم بما لها من الثناء والمرآسية للخارج. والحكيم حينما يتكلم عن الوجود ويقول هو الحق، ليس المراد منه ما يأتي من المفهوم الوجودي في الذهن، فإن المفهوم الوجودي الذهني ليس هو المتن الخارجي والواقع الخارجي. الكلام عن متن الواقع، عن الحقيقة التي هي حقيقة الحقائق التي لم تتحقق بحيثية تعليلية ولا بحيثية تقييدية. فإن الوجودات الخاصة كوجود زيد أو السماء أو الأرض وما شاكل هذه الحقائق، والوجودات الإنسانية الخاصة متحققة بحيثية تعليلية، لأنها وجودات إمكانية تحتاج في تحققها إلى لمية فاعلية، فهي متوقفة على حيثية تعليلية. والماهيات إضافة على حيثياتها التعليلية محتاجة إلى حيثية تقييدية، لأنها لا تكون متحققة إلا إذا قال القائل وعليكم السلام، إلا إذا قال القائل وعليكم السلام ورحمة الله، الماهية الإنسانية موجودة. فإذا الكلام عن حقيقة هي متن الخارج، هي واقع الأمر الخارجي، وليس الكلام عن المفاهيم الذي هو من شأن علم المنطق، ولا عن المفاهيم وإن كانت بمرآتية الخارج، حتى يكون الكلام عن حقيقة بمراتب تشكيكية كما قال فطر المتألهين، بل الكلام عن حقيقة شخصية وهي حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود بما هي حقيقة وجود لا تكون في المدارس الإدراكية الذهنية، لأن الذهن يتصور الأمور تصورا، فالأمور المفهومية من شأن الذهن، أما الحقائق ومتن الخارج بما هو فليس من شأن الذهن. فإذا موضوع علم العرفان هو حقيقة الوجود التي هي الحق، أي الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا حقية لغيره، فكل ما كان غيرا بتلك الحقيقة هو شأن من شؤون أسمائه ومن شؤون صفاته ومن شؤون أفعاله، فهي تجليات وظهورات لتلك الحقيقة. فلا تطلق حقيقة الوجود واقعا وحقيقة على غير الحق سبحانه وتعالى، فحقيقة الحق هو الله سبحانه وتعالى، وبقية الأمور روابط صرفية ومعاني حرفية تعلقية، والمعنى التعلقي أصفر كالنسبة بين الموضوع والمحمول، لا يمكن أن ترى ولا يمكن أن تلحظ، لأنها فناء وانبكاك وتبعية وتدلي بالنسبة إلى تلك الحقيقة الإسمية الواقعية. فإذا نقول بعد أن نتجاوز مرحلة السخط والشك التي هي وهم وخيال في واقعها، ونأتي إلى مرحلة الواقع والحقيقة، نقول الفلاسفة يتكلمون عن وحدة الوجود التشكيكية بناء على التشكيك، أو عن وحدة الوجود بما للوجود من حقيقة واحدة متعددة أو متباينة في مقابل الماهية والعدم، لكن العرفاء لا يتكلمون عن مثل هذا، وإنما يتكلمون عن الوجود بما هو الحق، والمراد من الحق تلك الحقيقة التي هي محض لا نهاية الوجود. ولأن نريد أن ندخل الآن في أول فصل من الفصول الاثني عشر التي كونها الفيصلي من أجل الدخول في بحث فصول الحكم، يجب أن نتكلم مقدمة عن أمور تمهيدا للدخول في هذه الفصول. فنقول أولا إن للوجود كما قالوا أحكام سلبية وأحكام إيجابية. الأحكام السلبية ترجع إلى سلب السلبي، لأن السلب نقص، والسلب السلبي يرجع إلى الوجود. فحينما يتكلم العارف عن الأحكام السلبية للوجود، لا يريد أن يتكلم عن أمر لا ربط له بشأنية الحق سبحانه وتعالى، وإنما يريد أن يتكلم عن سلب يرجع إلى سلب سلب ونفي النفي إثبات. فإذا الأحكام السلبية يستطردها الحكيم لأنها ترجع إلى من؟ يستطردها العارف لأنها ترجع إلى المعاني الإسمية، المعاني الإسمية الثبوتية. فالعارف يتكلم عن أحكام كثيرة سلبية كقوله الوجود من حيث هو هو ليس بكلي ولا جزئي وليس بعام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا كالجوهر ولا عرض وما شاكل هذه الكلمات. مثل هذا الكلام بالنتيجة وبالمعال يرجع إلى معان ثبوتية يتكلم عنها الحكيم، لأن السلب النقص إيجاب والإيجاب ثبوت وتقرر، والثبوت والتقرر بلحاظ أهل العرفان ليس إلا الحق سبحانه وتعالى. فإذا أولا البحث عن الوجود بما له من أحكام سلبية، ومن بعد السلب الأمور التي قد تطرو على الذهن يتوصل الإنسان إلى معرفة تلك الحقيقة التي هي ليست بهذه الأمور الراجعة إلى النقص وإلى الكذب وإلى الحد. للوجود أحكام سلبية وأحكام وجودية ثبوتية. البحث الثاني الذي يتطرق له القيصري مسألة الإصالة، ولا يعبر عنها بالإصالة بل يتكلم عن حقيقة مفروغ عن كونها هي الأصيلة، فيقول الوجود ليس أمرا اعتباريا، لأن الاعتبار إما أن يكون من الاعتبارات التي تقوم باعتبار المعتبرين، أو تكون من الاعتبارات النفس الأمرية العقلية، وكل من الاعتبارين لا محل ولا ظرف لهما إلا اعتبار المعتبر، سواء كان الاعتبار من الاعتبارات التي هي اعتبارات محضة ومجرد اعتبار كاعتبارات كثيرة في البيع، كاعتبارات كثيرة في التجارة، كاعتبارات كثيرة تكون بين الناس لروابطهم الاجتماعية والأخلاقية. هذا يعتبر الاحترام بتقبيل الأنف، وذاك يعتبره بتقبيل اليد، وذاك يعتبره بكيفية أخرى، هذا في الأمور الأخلاقية. وهناك اعتبارات في السوق، هذا يعتبر البيع أن يكون بكذا كيفية، وذاك يعتبره بكيفية أخرى. يقول الوجود ليس أمرا اعتباريا، لأن الأمور الاعتبارية سواء كانت من الاعتبارات التي هي قائمة باعتبار المعتبر أو من الاعتبارات النفس الأمرية، فإن كل من الموردين يحتاج إلى وجود المعتبر. حتى مثل الإمكان، حتى مثل الماهية، فإن اعتبار الماهية بلحاظ ذهني حينما نلحظ الماهية بغض النظر عن كونها ووجودها الذهني، فعند لحاظ عدم الوجود الذهني، عند عدم ملاحظة الوجود الذهني يكون لهذا الاعتبار وهو الماهية اعتبار، وإلا بما هو هو ليس هناك من اعتبار وفيدية لأي أمر مفروض سوى الوجود. فإذن يتكلم أيضا عن مسألة كون الوجود الذي هو الحق ليس أمرا اعتباريا. أبتدأ، هل هناك من قائل قال بهذه المقالة وهي اعتبارية الوجود؟ نقول نسبة إلى الشيخ الإشراقي الشيخ شهاب الدين السهروردي على أنه يقول بإصالة الماهية، ونسب إلى البعض أنهم يقولون بإصالة الماهية في عالم الإنسان وإصالة الوجود في عالم في العالم الربوبي. لكن من تأمل في كلمات شيخ الإشراق لا يجب أن يقول بإصالة الماهية كما هو معروف ومتداول على الألسن، ولذا نراه بكل صراحة يقول إن المجردات كالنفوس وتقول كالملائكة إنيات محضة. فمن يقول بأن المجردات وجودات وإنيات محضة، أي وجودات صرفة لا ماهية لها، ويقول هذا بالنسبة إلى ممكن كالملائكة كالعقول وكالنفوس، كيف ينسب إليه أنه من القائلين باعتبارية الوجود؟ فإذن التأمل قاض بأن كلمات القائلين بأن الوجود أمر اعتباري إما أنهم أرادوا منه المفهوم بما هو مفهوم، والمفهوم الذهني من الاعتبارات الذهنية من اللحاظ الذهني، أو أرادوا منه أن الأثر في عالم الإمكان يكون دائرا مدار تلك الحدود، ولذا الآثار تكون على قدر تلك الحدود والماهيات. وإذا كانت الآثار من شأن القدر الوجودي الخاص وهي الحدية المعينة الماهوية، فكأن الوجود بما هو وجود لأنه أمر مشترك بين الحقائق الإنسانية بما هو أمر مشترك، أمر اعتباري ذهني لا حقيقة له في الخارج. ليس هناك من شيء موصوف بالاشتراك والعمومية في عالم الإنسان، فذاك الأمر المشترك أمر اعتباري اعتبره الذهن للحقائق، والذي هو عين وتحقق هو تحقق تلك الأعيان والوجودات الخاصة في مراتبها ومحالها الخاصة الوجودية، وتلك المحال الوجودية الخاصة المعبر عنها بالماهيات عليها يدور الأثر. فالأثر في زيد لا يدور مدار وجوده الذي هو أمر مشترك بينه وبين الشجر والبقر والملك وبقية الحقائق. الأثر يدور على ذلك القدر الخاص الوجودي وهو المعبر عنه بالماهية، فذلك الأمر هو أصيل أي له الآثار. فإما أن يكون المراد من الإصالة التي قال بها البعض للماهية المراد منها إصالة تلك الأقدار الخاصة، إصالة تلك الحقائق المعينة بكونها الخاص، وذلك الكون الخاص هو ذو الأثر، هو الذي تدور مداره الآثار لا الجهة العامة المشتركة بين جميع الأمور في مقابل العدم والماهية. فتلك من الأمور الاعتبارية الذهنية، لأن
لأن الجهة الاشتراكية التي هي عنوان العام وهي عنوان الوجود بما هو عنوان وجودي هذا لا تحقق له في الخارج. وإذا لم يكن هذا متحققا في الخارج فكيف تكون الإصالة له؟ هذا من الاعتبارات الذهنية. فلعل مرادهم من الإصالة هذا لا ما هو متداول في الأذهان، أو لعل مرادهم من الإصالة أن الوجودات الإنسانية لأن الآثار في عالم الإنسان يدور مدار تلك الخصوصيات الماهوية، ولذا اختلفت آثار الموجود الإنساني عن الموجود الحجري أو الموجود البقري. الاختلاف ما كان للوجود بما هو وجود، الأثر كان لتلك الحدود والقيود المعطى عنها في الماهيات. فالماهيات لقيودها وشؤونها المعينة وتكسراتها كانت في عالم الطبيعة، كانت الحدود في عالم الطبيعة هي المترتب عليها الآثار، لأن القوة والأثر في عالم الطبيعة والمادة لتلك القيود الظلمانية لتلك الحدود. ولذا قال شيخ الإشراق أن الإصالة للماهية، لكن أراد منها أن الأثر لتلك القيود والحدود الظلمانية في عالم الطبيعة، لأن الظلمة والقيد والقدورة في عالم الطبيعة هي المؤثرة لا تلك الوجودات بما لها من الأنوار. ولما جاء وتكلم عن عالم المجردات قال بكل صراحة على أنها إنيات محضة، أي أن الآثار لوجوداتها لأنها لتعلقها وقربها من الحق سبحانه وتعالى، كأنه لا أثر لتلك الظلمات لتلك الحدود لتلك القيود لتلك الكثرات لفنائها جميعا في ذات الحق سبحانه وتعالى. فلاحظها هناك بلحاظ وجودها، وهنا لاحظها بلحاظ ظلمتها. فإذن ما كان شيخ الإشراف من القائلين بإصالة الماهية على ما هو متداول في أذهان الناس. وبتعبير آخر نقول أن كون الطاردية للعدم ترجع إلى الوجود وترجع إلى الحقيقة النورية، سواء كانت حقيقة مشككة كما يقول صدر المتألهين، أو كانت الحقيقة النورية هي حقيقة الحق بما لها من الأسماء والصفات والشؤون والأطوار والتجليات والأفعال، على كلا الفرضين لا تكون العينية والطاردية والإصالة إلا للوجود. فكون الوجود أصيلا من الأمور البديهية المفروغ عنها التي ما تكلم فيها متكلم من المتقدمين. ولذا من راجع كلمات الفارابي، كلمات ابن سينا، كلمات ابن رشد، كلمات ابن الكندي، كلمات الفلاسفة المتقدمين على فلاسفة الإسلام من الفارابي من أفلاطون وسقراط وما شاكل هؤلاء وأرسطو، لا يشاهدوا لعنوان وبحث إصالة الوجود عنوانا وأثرا أبدا، لأنها من الأمور البديهية التي ليست محطا للنزاع والكلام. والبديهي إذا دخل في مجال الكلام والنقد والإبرام يصبح معقدا ولا يكون أمرا واضحا. فإذا أقول إن مسألة إصالة الوجود من الأمور البديهية التي ما قال بخلافها قائل، وتعنونها وتكبيرها في العصور المتأخرة كان مما لا ينبغي، ومن نسب إليه الإطالة للماهية فإن النسبة ليست في محلها، لأنه ما أراد أن يقول أن المعنى اللا اقتضائي وهي الماهية بما هي الماهية لها الإطالة، هذا لا يقول به قائل، ولا أراد أن يقول أن المعنى اللا اقتضائي المنسوب إلى الحق سبحانه وتعالى هذا له الإطالة، هذا لا يقوله قائل. فإذا قيل أن الماهية بنسبة متعلقة بالحق هي الأصيلة، أو أريد من تلك النسبة أي القدر الوجودي الخاص، وهي الوجودات على قدر سعتها الوجودية، فلما كانت الوجودات الإمكانية آثارها تدور مدار سعتها الوجودية أريد من الماهية تلك السعة الوجودية، فإذا أريد منها السعة الوجودية كانت الماهيات كقولك الإنسان موجود، البقر موجود، الكذا موجود، أريد من الإنسانية والبقرية وما شاتل هذه الكلمات، ما أريد ذلك المعنى أي ألا اقتضاء أو ما شاتل هذه الكلمات، وإنما أريد منه بيان تلك الحقيقة بما لها من سعة ومرتبة وجودية، والسعة والمرتبة الوجودية لأي كائن ليس بينها وبين ذلك الكائن اثنينية وتعدد، مرتبة الشيء قدره الوجودي المعين لكل ممكن من الممكنات ليس أمرا يقابل ذلك الممكن، بل من أجل الميز بينه وبين سعة وجودية لوجود آخر وممكن آخر جاءوا لكي يتكلموا عنه بتعبير أنه إنسان أو أنه بقر أو أنه شجر أو أنه أي جاءوا بأقرب الخواص بناء على أن هذه من أقرب الخواص للإشارة إلى مرحلة وقدر وجودي خاص، أو جاءوا بالفصول التي هي عين الوجودات ليميزوا حقيقة وفصلا وفعلية عن فصل وفعلية أخرى، واخر عبارة. فإذا أنكر بكل شدة وبكل إصرار أن يكون هناك بحث بعنوان إطالة الوجود يقابل إطالة الماهية، ومن شك في هذه الكلمات فليراجع كلمات الفلاسفة والعرفاء لصدر المتألهين، فإن شاهد عينا أو أثرا لبحث إطالة الوجود والماهية فليأتي. هذه بحوث إن قال بها القائل ما أراد منها هذا التوجيه المتأخر الذي يرده كل طالب بأدنى تأمل، كيف ينسب إلى أمثال شيخ الإشراق وما شاكله من العاظم أنهم من القائلين بإطالة الماهية، أي أن الإطالة ليست لذا تلك الحقيقة وهي الوجود وذلك النور الذي طرد العدم، بل الإطالة للماهية التي هي من الأمور الاعتبارية لا اقتضائية. ومن جملة ما يبحث عنه هاهنا أن الوجود له كثرات، كثرة طولية ترجع إلى مراتبه بناء على التشكيك كما قال صدر المتألهين، والكثرة الطولية الراجعة إلى المراتب لا تكون مناسية لحقيقة الوجود، لأنها ترجع إلى نفس تلك الحقيقة، فما به الامتياز أي ما به الافتراق بلحاظ الكثرة الطولية، وما به الافتراق أي ما به الامتياز، لأن الامتيازات والافتراقات كلها في الكثرة الطولية ترجع إلى تلك الحقيقة النورية وهي الكون والتحقق المعبر عنه بالوجود. وهناك كثرة عرضية، تلك تكون كالمة لوحدة الوجود وهي كثرة الماهيات، فإن الماهيات مثار كثرة الأسد، وإذا كانت الماهيات توجب الكثرات فإن الكثرة الراجعة إلى الماهيات تسلب وحدة الوجود، لكنها ليست أصيلة في متن واقع الوجود، لأن الوجود بما هو وجود ليس ماهية خاصة، والكثرات الناشئة بالعرضي الراجعة إلى الماهيات ليست دخيلة في متن الوجود، فلذا لا تسلب وحدة للوجود بما هو وجود. هذا كان على نسقي وكلامي القائلين بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة كما قال به صدر المتألهين. فإذا إن الكثرات، البحث الموضوع الذي يتكلم فيها هنا أن الكثرات ليست من شأن نفس الوجود. الكثرات التي نراها التكثر الحاصل بواسطة جوهر أو عرض، التكثر الحاصل بواسطة كلي أو جزئي، التكثر الحاصل بواسطة إطلاق أو تقييد، التكثر الحاصل بواسطة قدم أو حدود، التكثر الحاصل بواسطة إمكان أو وجود، التكثر الحاصل بواسطة علية ومعلولية، وما شاكل هذه التكثرات كلها ليست من شأن حقيقة الوجود بما هي هي. حقيقة الوجود بما هي 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 تلك الحقيقة الأصيلة الشخصية كما قال العرفاء، فهي حقيقة واحدة شخصية، هي نحونا نهاية الوجود التي لا يخرج عن قوامها وقيوميتها وإحاطتها شيء من الأشياء. وإذا كان هناك وجود إنساني ووجود واجب لرجع الوجود إلى أمرين، ورجع إلى تشكيك في دائرة الوجود، والتشكيك بناء على مكتب الحرفاء مردود وغير مقبول. فإذا الحرفاء يقولون إن هذه الكثرات ليست بلحاظ الوجود بما هو وجود، وإنما هي بلحاظ آخر، أي حينما نلحظ الوجود بلحاظ مرتبة من مراتبه، لا المرتبة بمعنى الوجود القوي وهو الواجب، والوجود الضعيف وهو الوجود الإمكاني، حتى يرجع الكلام إلى الوجود الاسمي والوجود الحرفي الرابط الضعيف المندر، أي الفقر الإمكاني. لا، بل مرادهم أن الوجود بلحاظ، يعني بلحاظ الأسماء والصفات، وبلحاظ الشؤون والتطورات، وبلحاظ الفعل والتجلي والظهور، يكون مطلقا ومقيدا، يكون كليا وجزئيا، يكون خارجيا وذهنيا، يكون ويكون ويكون. هذه الأمور ليست من شأن ذات الوجود، وإنما هي بلحاظ أطواره وشؤونه. هناك قالوا بلحاظ مراتبه، أي بلحاظ قوته وضعفه تشكيكا، وهنا يقولون بلحاظ تجلياته وشؤونه. لما كانت مثل هذه الكلمات توجب شبهة، توجب تأملا، أورد عليها بعض الإشكالات، ردها في مصباح الأنس، وردها في الأسفار، وردها الكثير من الحكماء والعرفاء، بأن لكل قوم اصطلاح، لكل قوم كلام خاص، لا يمكن أن نأخذ قوما باصطلاحات قوم آخرين. فإذا إن شاء الله سيأتي ما هو رد للشبهات الواردة على وحدة الوجود الشخصية، وارجو التوجه، إنما أنا مدرس لكتاب ولست مؤيدا لأحد، إلا أن تكون المسألة في ذهني من الواضحات والمسلمات، كما قلت كرارا بدون أي تردد وبدون أي ملاحظة، في أن الواحد لا يخسر منه إلا الواحد من أدق المعاني الحكمية، من أدق المعاني الحكمية، من أن الواحد بوحدته الحقة الحقيقية لا يعقل صدور الكثرات منه، لأنه محض جود وعطاء، ومحض الجود والعطاء، ومحض الجود والعطاء ليس معناه أنه لو أعطى فيضا وتماما وكمالا وهيكلا إنسانيا تاما يكون ضعفا ويكون جبرا، كما وأن علو الأنبياء منعهم من الذنب لكنه ليس قهرا وجبرا. العلو مع الدناءة والظلمة والخسة لا يجتمعان، فليس قهرا ولا جبرا لأنبياء الله وأوصيائه. كذلك فيضه التام ورحمته المطلقة في مقابل لسان فقر عالم الإنسان كان هيكلا إنسانيا واحدا، فصدر الواحد من الواحد، وهذا هو الشأن ثمانية العطاء، شأن تقابل الفعلية التامة والرحمة التامة في مقابل الفقر المطلق الذي لا يحتاج إلى شرط ولا قيد. فكان تقابلا بين محض العجز والفاقر ومحض العطاء والجود والفعلية والعلية الإلهية، فكان ثمانية قلناها ها هنا ولم نتردد في مثل هذه الكلمات، وإن تردد فيها البعض أو اعتقدها جبرا للحق سبحانه وتعالى وتقييدا للقدرة الإلهية. فها هنا نقول إن مرادهم هي الوحدة الشخصية بما لها من التجليات. فهناك إشكالات وردت أنها تستوجب الحلول أو تستوجب أن يكون الحق سبحانه وتعالى عين الأعيان الخارجية. فتكلم عنها مصباح الأم، وتكلم عنها الكثير من الحكماء والعرفاء وردوا مثل هذه الصفات. فإذا وصلنا إليها إن شاء الله، هناك على السامع أن يلحظ الأمر، هل أن هذه الشبه وهي الحلول أو الاتحاد من الشبه المسلمة الواردة على كلمات العرفاء القائلين بالوحدة الشخصية أو ليست بواردة؟ وعلى الإنسان أن يكون حرا في اعتقاده، لا مستسلما لعارف أو حكيم أو متكلم. رابعا، إن الحق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الوجود، فالوجود عند العرفاء مساوق علما للحق سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة وما ينتزع من مفهوم الوجود كما قالوا مع قطع النظر عن الحيثيتين التعليلية والتقييدية ليست إلا تلك الحقيقة المحضة الصرف اللامتناهية. إن كان هناك تحقق لوجود ماهوي أو للوجود الفقري الإمكاني فهو بلحاظ الحيثيات التعليلية، كما في الوجود الإنساني، أو التعليلية التقييدية كما في لحاظ الوجود الماهوي في عالم الإنسان. الوجود بما هو وجود إنساني يحتاج إلى علمية، يحتاج إلى علمية، أي يحتاج إلى حيثية تعليلية، لأن الإنسان الفقري ضعف يحتاج إلى تعلق وارتباط، فهو محتاج ومعلل بحيثية تعليلية. والإنسان الموجود وهي الماهية، فاتصاف الماهية بالوجود حينما يقول القائل الإنسان موجود أو البقر موجود أو السماء موجود هو هنا إضافة على الحيثية التعليلية نحتاج إلى حيثية تقليدية وهي نسبة الوجود الخاص وكيفية ارتباطه بتلك الماهية المعينة، لأن الماهية غير الوجود، لأن الماهية غير الوجود. وإذا كانت الماهية غير الوجود احتاجت في نسبتها إلى ذلك الوجود، إلى ذلك المحمول، إلى سبب وعلية، تحتاجت إضافة على الحيثية التعليلية إلى حيثية تقييدية تقيدها بذلك الوجود الخاص. وكلامنا عن الوجود بما هو وجود بلا ملاحظة حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية. الفصل الأول في الوجود. فإذن الفصل الأول يبحث فيه عن الوجود، وأنه أي الوجود، ما هو الوجود؟ كلامهم أرجو التوجه إليه، وإن شاء الله في خارج البحث، في خارج الدرس إن عرفتم إن شاء الله، أحتاج مساء أكثر من هذا الموضوع. حينما يقول القائل إن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ليس المراد جريان هذه القاعدة في عالم الإنسان، بل المراد في الوحدة الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى. فإذا الكلام هناك في البساطة المحضة، في الكون اللامتناهي، في الثبوت والتقرر الذي لا حد له. هناك يقولون أن تلك الوحدة بما لها من البساطة ولا نهاية التحقق لا يمكن أن تصدر منها الكثرات، لأن الكثرات تنبئ عن تكثر وتعدد حيثوي في عالم لا نهاية الوجود، وعالم لا نهاية الوجود محض تقرر ومحض حقيقة لا تكثر فيها لا خارجا ولا ذهنا ولا بأي لحاظ من اللحاظات. فإذا كانت تلك الحقيقة لا متناهية فهي محض الرحمة، فالرحمة المطلقة الذاتية لها بروز وظهور، تكون رحمة فعلية خارجية، تلك الرحمة الفعلية الخارجية هي نسخة بدلا بلحاظ الفعل عن تلك الرحمة المطلقة الذاتية، فظهورها بمن؟ بفيض الله الأقدس، بالوجود اللامتناهي، بالوجود الإمكاني، قبل أن يكون زيدا أو عامر، قبل أن يكون سماء أو أرض. تلك ظهور، يعني الوجود المنبثق، النفس الرحماني، الفيض المقدس، الرحمة المطلقة الفعلية ظهور للرحمة الذاتية. والرحمة الذاتية بعد كون عالم الإنسان فقرا وسؤالا كانت تحققا، كانت رفقا قبل الفتق والتكسر والتعدد. لأن مسألة صدور الواحد من الكثير مسألة لم تكن في بحثنا اليوم، أشرت إليها من باب أن ما أعتقده من بعض المطالب وردت عليها إشكالات أو لم ترد، أتكلم بما أعتقد، سواء استلزم أن يتكلم المتكلم ويقول إن فلان له انحرافات عرفانية أو له انحرافات حكمية أو ما يقول القائل، أتكلم بما أعتقد ولا أتكلم بما يحب الناس. واضح؟ وقلنا كرارا وتكرارا ما دام في الفلسفة وما دام علم الكلام وما دام العرفان كأطفال تستظل بنور الهداية والوحي الإلهي، وما دامت كلمات العرفاء والمتكلمين والحكماء لا تقابل النصوص في الكتاب والسنة ففي على العين والرأس ما دامت تساعد للدراية والفهم. أما إذا قابلت فكانت من أي إنسان فلتكون لا اعتبار بها بعد تمامية الظهورات والنصوص في أن المعاد لا بد وأن يكون روحانيا جسمانيا، وأن الوجود الإنساني هو حقيقة جمع شتات العالم، فهو وجود واحد بمراتبه المختلفة يشمل مرتبة التجرد والبرزخ والمادة. لو أن ألف فيلسوف أو متكلم أو عارف يقول إن المعاد يكون روحاني فقط لما قبلناه ولن نقبله أبدا، واضح؟ فإذا نحن نريد سلاما يكشف ويخدم الشريعة، لا أن يوجه الشريعة بتوجيهات بعيد عن ظهوراتها ونصوصها. الفصل في الوجود، وهو وأنه أي الوجود، ما هو الوجود؟ أي نتكلم عن وجود واحد في مراتب، عن هذا نتكلم؟ كلا، قال وهو الحق. فإذا نتكلم عمن؟ عن الوحدة الشخصية، لأن موضوع الإرفان هي الوحدة الشخصية، هي وحدة الحق سبحانه وتعالى، فلا يرون تحققا ولا وجودا ولا تقررا إلا للحق سبحانه وتعالى، وهو أنه الحق. اعلم إن الوجود يا وجود، الوجود في متن الواقع وحقيقة التقرر والكون، وهو تلك الحقيقة الوجودية اللامتناهية بما لها من الأسماء والصفات والظهورات والتجليات. فإذا ليس كلامنا عن الوجود المفهومي، بل الكلام في العرفان كما كان الكلام في الفلسفة أيضا عن متن الواقع والعين لا عن المفهوم، فالمفاهيم من شأن علم المنطق لا من شأن الفلسفة ولا من شأن العرفان. اعلم أن الوجود من حيث هو يا وجود، الوجود بما هو وجود، من حيث هو وجود، لا من حيث كونه التعليلي أو كونه التعليلي الصحيحي. الكون التعليلي يرجع إلى من؟ إلى الوجود بحيثية، وهي الوجودات الإنسانية. والكون التعليلي التقييدي يرجع إلى من؟ إلى الماهيات، بلحاظ كونها التعليلي والتقييدي معا. والكلام عن من؟ والكلام عن الوجود بما هو وجود، قبل ملاحظة هذه الظهورات وهذه التجليات وهذه الشؤون الراجعة إلى الفعل لذلك الوجود الحقيقي. بل إن الوجود من حيث هو الوجود من حيث هو غير الوجود الخارجي والذهني. الوجود الخارجي والذهني لحاظ الوجود بملاحظة خاصة، فالوجود الخارجي لحاظ خاص للوجود بما هو وجود، والوجود الذهني لحاظ خاص للوجود بما هو وجود. نحن نتكلم قبل ملاحظة الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، فإن هذه أي الوجودات الخارجية أو الوجودات الذهنية بناء على التشكيك هي من مراتب الوجود، وبناء على قول العرفاء هي من ظهورات الوجود. غير الوجود الخارجي والذهني، إذ كل منهما من الوجود الخارجي، إذ كل منهما من الوجود الخارجي والذهني نوع من أنواعه. أرجو توجيه. النوع باصطلاح المنطقي ما كان نتيجة وحصيلة الجنس والفاصل، فهو ماهية وكلي من الكليات الخمس. موصل له جنس ونوع وفصل ذاتيات وعرض خاص وعرض عام. المراد من النوع هنا أن الوجود، أن هذه نوع من أنواع الوجود، أي هي كليات من كليات الوجود. كلا، أراد من النوع هنا أنها ظهورات من ظهوراته، أنها مرتبة من مراتب تلك الحقيقة، فالحقيقة لها مرتبة، مرتبة غيب الغيوب قبل عالم الأسماء والصفات عليكم السلام، ولها مرتبة الأحدية وهي الذات المحضة بما هي، ولها مرتبة الواحدية وهي مرتبة الأسماء والصفات، ولها مرتبة بعد عالم الأسماء والصفات وهي ظهور تلك الأسماء والصفات إلى مرحلة البروز الخارجي وهو التعينات الخارجية التي هي تجليات الحق سبحانه وتعالى. إذ كل منهما من الوجود الخارجي والذهني نوع، يعني مرتبة وظهور وتجلي من أنواعه، من أنواع الوجود، فهو أي الوجود، فهو أي الوجود من حيث هو هو، هذا توجه، فهو أي الوجود من حيث هو هو، يعني بلحاظ ألا بشرط النقسم للقسم، أي بلحاظ عليه السلام، أي بلحاظ ألا بشرط المقسمي، وهو لحاظه قبل التقسيم، وهو لحاظه قبل التقسيم. نتكلم عن هذه الحقيقة، عن الوجود بما هو هو عليكم السلام، أي عن الله بشرط، أي عن الله بشرط المقسمي للقسمي الذي هو لحاظ الشيء بلحاظ المراتب والأقسام، هو هو أي لا بشرط. أرجوك ألا بشرطية تارة تكون فجا، ولا بشرطية تارة تكون عنوانا. ألا بشرطية هنا للوجود الذي هو الحقيقة الشخصية، ألا بشرط عنوان وليس قيدا، لأن المقيد بالإطلاق، المقيد بالقسم، كان مقيدا بقيد وكان محيطا بحيثية ومركزة. فإذا ليس المراد من اللا بشرطية اللا بشرطية المقسمية، ليس المراد من اللا بشرطية هو جعل اللا بشرطية قيدا، لأن لا بشرطية إذا كانت قيدا صار الشيء مقيدا بالإطلاق، والوجود بما هو وجود لم يتقيد بالإطلاق، لأن المقيد بالإطلاق القسمي يقابل المقيد بشيء آخر. فالمطلق أي المقيد بالإطلاق يقابل المقيد، والوجود بما هو وجود لا قيد فيه حتى يكون مطلقا أو مقيدا. فالإطلاق هناك عنوان مشير إلى تلك الحقيقة البسيطة السارية المطلقة العامة، وليس قيدا حتى يكون قيدا في مقابل قيد. واضح العبارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.